بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من الوعيد, والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نو, وهي منازل القمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, فأولا قول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. معنى الباب كما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بقوله: والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء, أي وليس المراد طلب السقيا كما قد يفهم فاهم من دخول السين والتاء على سقى, لأن الأصل كما مر معنا والغالب أن السين والتاء إذا دخلت على الكلمة أفادت معنى الطلب, أفادت معنى الطلب. لكن مراد الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء, وليس مراده الاستسقاء طلب السقيا من الأنواء, وإن كان هذا قد يكون قد حصل في زمن قوم إبراهيم عليه السلام, إذ أنهم كانوا يعتقدون في النجوم والأقمار ويعبدونها, كانوا يعبدونها ويعتقدون فيها التأثير. هذا أمر. أمر ثاني: مناسبة الباب لكتاب التوحيد هو أن الشيخ ذكر هذا الباب وهو باب ما جاء في الاستسقاء بيانا منه رحمه الله تعالى أن من نسب نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله فهذا شرك أكبر, فهذا شرك أكبر كاعتقاد جلب النفع, كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين ونحوهم. فمن اعتقد في الكوكب الفلاني أنه المؤثر في نزول المطر, وأن المطر إنما نزل لأجل ذلك النجم وحركة ذلك النجم وطلوع ذلك النجم أو غروب ذلك النجم, فإنه نسب مجيء النفع إلى ذلك النوع وإلى ذلك النجم, وهذا من الشرك الأكبر, وهذا من الشرك الأكبر. وأما إن اعتقد أن ذلك النجم سبب, اعتقد أنه سبب لنزول المطر, ليس أن المطر نزل بفعل ذلك النوع ولا بتأثير ذلك النوع, وإنما هو سبب لحصول المطر, فقد وقع في الشرك الأصغر. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب وعقد هذا الباب ليبين خطر هذا الاعتقاد, لأن هذا المعتقد إما أن يعتقد في ذلك النجم أنه مؤثر بذاته في جلب أو في إنزال تلك الأمطار, أو أنه سبب. فمن اعتقد هذا أو هذا فقد وقع إما في الشرك الأكبر وإما في الشرك الأصغر, والأول مناقض لأصل التوحيد والثاني مناقض لكماله, فكان من الشيخ رحمه الله تعالى أن ذكر هذا الباب ليبين حكمه وليحذر الناس هذا الباب, ولا سيما أن كثيرا من الناس ربما توسعوا في هذه الأبواب من حيث لم يشعروا. لذا كما ترون أن الشيخ رحمه الله تعالى كرر هذه الأبواب: باب السحر, ثم أنواع السحر, ثم التطيف, ثم التنجيم, وهكذا الاستسقاء بالأنواء وما شابه ذلك. والأمر الثالث: علاقة الباب بالباب الذي قبله. وعلاقة الباب بالباب الذي قبله ظاهرة, وهي أن المستسقي بالنجوم يكون عبر النجوم فيكون منجما حقيقته أنه منجم. لماذا؟ لأنه اعتقد أن لهذه الحركات أن لحركات النجوم تأثير على الحوادث الأرضية تأثير على الحوادث الأرضية في إنزال المطر أو عدمه في إنزال المطر أو عدمه فهو في الحقيقة منجم فهو في الحقيقة منجم وبهذا تظهر المناسبة بين الباب والباب تظهر المناسبة بين الباب والباب الذي قبل فهذا الذي يعتقد أن هذه النجوم تؤثر إما بذاتها أو أنها سبب في إنزال المطر هذا معتقد في النجوم أنها لا تأثير على الحوادث الأرضية وهذا هو حقيقة التنجيم هذا هو حقيقة التنجيم وقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء قال أي من الوعيد من الوعيد والوعيد سيأتي في الأدلة المذكورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب وقوله رحمه الله والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء كما تقدم نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء قد كما يقول العلماء على قسمين يكون على قسمين إما أن يعتقد أن ذلك بذات النوع وأثر النوع وإما أن يكون أن يعتقد أن ذلك النجم سبب أن يعتقد أن ذلك النجم سبب في ماذا في إنزال المطر سبب في إنزال المطر وهذا وذاك كله محرم وهذا وذاك كله محرم والأول من الشرك الأكبر والثاني من الشرك الأصغر والثاني من الشرك الأصغر لكن قد يقول قائل قد يقول قائل قد يعتاد بعض الناس أي جرت العادة أن بعض النجوم إذا طلعت تكون هذه النجوم علامات تكون هذه النجوم في غالب علامة على موسم الأمطار أو موسم كما يقال موسم الربيع موسم الصيف موسم الخريف وما شابه ذلك هل يدخل هذا في هذا المعنى؟ الجواب أنه لا يدخل لماذا؟ لأن هذا من علم التسيير وليس من علم التأثير الأول الذي هو منهي عنه من علم التأثير اعتقاد التأثير على الحوادث الأرضية أما الثاني فهو ماذا؟ فهو أن العادة قد جرت أن العادة قد جرت أن النجم الفلاني إذا ظهر يكون علامة على نزول أمطار ولا يعتقدون فيه السببية فضلا عن أن يعتقدوا فيه أنه المؤثر بذاته بل يقولون غالبا إذا نزل هذا النجم أو ظهر هذا النجم يكون ماذا تكون الأمطار وما شابه ذلك فمثل هذا لا يكون فيه لا يكون داخلا في هذا المعنى والله تعالى أعلم فضل.
قال رحمه الله تعالى قال أبو السعادات وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل
وهذا فيه إشارة إلى أن المنازل بل صريح في أن المنازل منازل القمر 28 منزلا كما ذكر رحمه الله ينزله القمر كل ليلة كل ليلة منزل كل ليلة منزل حتى تنقضي هذه المنازل تفضل
قال رحمه الله تعالى يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت ذلك الوقت من المشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون المطر وينسبونه إليها ويقولون مطرنا بنوء كذا وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها نا الطالع بالمشرق أين هذا وطلع
يعني معنى قولهم كما ذكر رحمه الله تعالى قال وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر يكون مطر عند النزول هذا وطلوع هذا يكون مطر عندهم علامات إذا نزل هذا الأول في المنزلة في آخر منزل من منازل الأول وأول منازل الثاني الذي يليه يقولون هذا وقت ماذا هذا وقت مطر بماذا بتأثير هذه النجوم أو بسبب هذه النجوم اعتقادا لهؤلاء إما أن يعتقدوا فيه أنه المؤثر بذاته وإما أن يعتقدون أن فيه ماذا أنه سبب لسقوط المطر أنه سبب لسقوط المطر قد يقول قائل لماذا ما لماذا إذا قلنا بأنه سبب نكون حكمنا عليهم بالشرك الأصغر وقد قد يقال أو قد يقول قائل قد جرت العادة أنهم قد يصيبون مفهوم يا جماعة أنه قد يقول قائل قد جرت العادة أنه عند أحيانا أو في أوقات عند أن يذهب أو يغيب الآخر ويظهر الأول تنزل الأمطار، فلماذا ما نكون أو ما نقول بأن هذا سبب لسقوط الأمطار؟ فإذا قولهم بأن هذه أسباب لسقوط الأمطار ليس فيه شيء، وإنما هو إخبار عن واقع الأمر وحقيقة الأمر. فالجواب ماذا؟ فالجواب أن هذا الشيء ليس بسبب لا شرعي ولا كوني، ليس بشرعي، نص عليه الشرع بأنه سبب، ولا كوني جرت العادة المضطردة في أنه ماذا؟ في أنه سبب لذلك الشيء، وإنما هي تنجيم من أصحاب التنجيم، لا علاقة لنزول المطر بحركات النجوم لا من قريب ولا من بعيد. واضح هذا جماعة أم لا؟ وفرق بين أن يقول قائل أن العادة قد جرت إذا كانت هذه الأنجم في هذه الأماكن تنزل الأمطار، وإذا كان نجم كذا تكثر الأمطار وما شابه ذلك، وبين أن يجعلها سبب. لماذا؟ لأن الأول جعل حكم العلامة، علامة على نزول ماذا؟ الشيء. كما أن إنسانا إذا نظر إلى الغيوم فقال سينزل المطر بماذا؟ لما رأى النجوم أو لما رأى الغيوم، قد ينزل المطر وقد لا ينزل المطر، لكن وجود الغيوم علامة على ماذا؟ على إنزال المطر. فهذا يقال كذلك في النجم الفلاني الذي اعتاد عليه أهل الخبرة بأنه إذا ظهر وطلع نزلت الأمطار، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا، وهذا أولى ما فسرت به الآية.
طيب، هذا الحديث كما قال الشيخ رحمه الله تعالى رواه أحمد والترمذي وغيرهم، والحديث اختلف في رفعه ووقفه، فرواه إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مرفوعا، وخالفه الثوري فرواه عن عبد الأعلى وجعله موقوفا على علي، وهذا الذي مال إليه الترمذي رحمه الله. وأما الإمام الدارقطني رحمه الله فإنه ذكر الخلاف في كتابه العلل في هذا الحديث، من أن الثوري رواهما مرفوعا أو موقوفا، وأن إسرائيل وغيره رواه مرفوعا. قال رحمه الله: ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلى، أي أن الاختلاف ليس بسبب إسرائيل والثوري ولكن بسبب عبد الأعلى، لأن عبد الأعلى كما قال الحافظ ابن حجر صدوق يهم. إذن العلة في هذا الحديث بأنه من طريق عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي وهو صدوق يهم، لكن لحديثه شاهد، ولكن لحديثه شاهد من حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في الأبواب القادمة، وبه يرتقي حديث علي إلى الحسن، فحديث علي حسن لغيره، يتقوى بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم، وسيأتي الحديث في الباب بإذن الله عز وجل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية.
فوجه الدليل من الآية هو ما ذكره في التفسير: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله عز وجل ينزل عليهم المطر والرزق وينسبون الرزق والنعمة إلى من؟ إلى غير الله جل وعلا إلى الأنواع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: أيوة تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب.
أي فلاح يرى أو يجد هذا الإنسان، أي فلاح يجد هذا الإنسان الله جل وعلا ينعم عليه بالنعم وهو يكفر بتلك النعم وينسبها إلى غير الله جل وعلا، إما تأثيرا وإما بأنها سبب. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة.
وهذا كما هو ظاهر علامة من علامات النبوة، هذا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أخبر بشيء أنه سيكون وكان، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقول الشارح رحمه الله: ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها، وهذا قليل، أو مع الجهل بذلك، وهذا الأغلب الأكثر، فإن كثيرا من الناس يفعلون ما يفعلون بهذه الأمور أو من هذه الأمور المحرمة على سبيل ماذا؟ من باب الجهل الذي ظهر في هذه الأمة وكثر حتى صار المعروف منكرا، والمنكر معروفا عند كثير من الناس بسبب الجهل وبسبب بعدهم عن دين الله جل وعلا.
قال رحمه الله تعالى: والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية.
إذن الجاهلية على قسمين، الجاهلية إذا أطلقت فالمراد بها الجاهلية التي كانت قبل البعثة، ومعنى هذا أن هذه الجاهلية ما كان عليه أهل الإشراك بالله جل وعلا قبل البعثة. وأما النوع الثاني من الجاهلية هو كل مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يطلق عليها جاهلية مطلقا، ولكن يقال فيه جاهلية أو ما شابه ذلك، لأن إطلاق الجاهلية على عمومها وإطلاقها معناها لا يكون إلا للمعنى الأول، عند الإطلاق. إذا قيل لإنسان: أنت جاهلي، أو هذه طائفة جاهلية أو ما شابه ذلك، فالإطلاق يراد به الأول، وقد يطلق ويراد به مشابهة بين تلك الطائفة أو ذلك الشخص وبين بعض الصفات التي كانت في الجاهلية. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم دما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة.
وهذا واضح، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية معناه الذم، أن هذا الفعل مذموم وأن هذا الفعل محرم، وأن هذا الفعل محرم. لماذا؟ لأن فيه مشابهة بالجاهلية، فكل أمر أو فعل أو حال من أفعال أو من أحوال أو من أقوال الجاهلية فالمطلوب شرعا مخالفته، فمن وقع فيه فقد وقع في المنهي عنه والمحرم.
فضل. قال رحمه الله تعالى: قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث.
طيب، قوله الفخر بالأحساب، قال الشارح رحمه الله أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. وأما أن يخبر المرء بآبائه ونسبه وقبيلته وما شابه ذلك على سبيل الإخبار لا على سبيل التفاخر والتعاظم على الناس فهذا جائز مشروع، فهذا جائز مشروع. كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا ليس فيه فخر، ليس فيه فخر بماذا؟ بالآباء، ولكن فيه الإخبار عن الشخص، إخبار عن الشخص وعن آبائه. فإذا كان الإخبار عن الآباء لحاجة أو من باب الإخبار المحض ليس على سبيل التعاظم، ولكن من باب الإخبار عن النسب وما شابه ذلك فهذا جائز، فهذا جائز. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن مما ينبغي أن ينبه عليه في قول الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا بالتقوى، وهذا حق، وهذا حق لا ريب فيه، ولكن مما ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا فضل بعض أجناس الناس على بعض، فضل بعض أجناس الناس على بعض وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله جل وعلا جعل الناس شعوبا وجعلها ماذا؟ قبائل. وجاء عن بعض المفسرين أن القبائل هم العرب، والشعوب هم من عدا العرب، من عدا العرب يقال لهم الشعوب، والعرب هم ماذا؟ هم القبائل، هم القبائل. والذي عليه أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. واضح يا جماعة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، ومعنى الجنس الطائفة دون النظر إلى أفرادها، أما باعتبار الأفراد فلا مانع من أن يكون بعض الأفراد من غير العرب أفضل من بعض الأفراد من العرب. واضح يا جماعة؟ تأمل إلى من؟ إلى بلال حبشي رضي الله عنه وأرضاه، وإلى أبي لهب هاشمي، إلى أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشمي. أين هذا وأين هذا؟ أين هذا وأين هذا؟ هذا عربي هاشمي وذاك حبشي. وبلال رضي الله عنه وأرضاه أكرم وأكرم وأكرم من ملء الأرض مثل أبي لهب. فالحاصل أن الجنس أفضل من الجنس، أما باعتبار الأفراد فلا مانع من أن يكون في الأفراد من هو أفضل من الأفراد، من أفراد الشعوب عدا العرب أن يكون أفضل من العرب. وانظر في غير العرب مثل سلمان الفارسي أفضل من كثير وكثير من العرب، انظر إلى البخاري إلى مسلم إلى أئمة الإسلام، كثير من أئمة الإسلام من غير ماذا؟ من غير العرب. فالحاصل أن هذا الأمر باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس، جنس العرب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجب. قال: فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، وجعل محبتهم سببا لقوة الإيمان، ومعاداتهم كفرا أو سببا للكفر. قال: والشعوبية، الشعوبية أي غير العرب الذين، وهذا طوائف من الناس، طوائف من الناس يطعنون في ماذا؟ في العرب، ويعتقدون أنهم أفضل من العرب باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس والأفراد أو باعتبار الجنس. قال: والشعوبية الذين لا يفضلون العرب على من سواهم، إنما يفعلون ذلك عن نوع نفاق، عن نوع نفاق. قال: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا تقل بقول الشعوبية وأراذل للموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف. قال: ومن أجل ذلك كانت الكفاءة في النسب حقا من الحقوق المطلقة في النكاح، لا تختص بفرد معين يتصرف فيها كيف يشاء، غير أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين. قال: الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد، إلى آخر ما ذكر في هذا كما ذكره المعلق ها هنا في هذا الكتاب، وأحال إلى مصادر منها اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الأول صفحة 70 و300 ومواضع منها، وكذلك مجموع الفتاوى 15 صفحة 31 و300. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم على هذه المسألة في عدة مواطن من كتبه، في مجموع الفتاوى في مواطن، وكذلك في اقتضاء الصراط المستقيم في مواطن، وكذلك في منهاج السنة في مواطن، وفي كثير من كتبه رحمه الله تعالى ينبه على هذه المسألة، وهي أن جنس العرب أفضل من جنس ماذا؟ العجم أو جنس غيرهم. وإن كان قد يوجد أفراد من غير العرب من هم أفضل من أفراد من ماذا؟ من العرب. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا تنبيه لهذه المسألة. وليس معنى هذا أن يتفاخر الإنسان إن كان عربيا، ليس معناه أن يتفاخر، كما أنه إذا كان نسيبا ليس معناه أن يتفاخر على ماذا؟ على غيره. هذا المقصود من هذا التنبيه، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام.
وفيه أيضا أن الرجل قد يكون صالحا ولا يمنع من أن يقع في شيء من هذه الأمور. فأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من خيار الصحابة وصالحيهم، من خيار الصحابة وصالحيهم، ومع هذا وقع منه هذا الأمر. فإذا مثل هذا الأمر لا يسلم منه أحد إلا من سلمه الله، إلا من سلمه الله جل وعلا. ولكن الصالح أقرب إلى الرجوع إلى الحق وإلى الله جل وعلا من غيره. والحاصل من هذا أن من وقع في شيء من هذه الأمور يجوز أن ينسب بهذه النسبة، أن فيه خصلة من خصال الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مع أنه أبو ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوم، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر.
طيب، قبل أن نتكلم على هذا الحديث، أيضا في قوله والطعن في الأنساب معناه أن يتنقص نسب الغير أن يتنقص نسب الغير، وهذا فيه كذلك معنى من معنى التفاخر بالنسب، أنا نسبي أفضل من نسبك، أنت نسبك ناقص، نسبك رذيل وما شابه ذلك. وليس منه أن ينسب إنسان نفسه إلى نسب ما ويعلم ذلك الغير أن ذلك النسب ليس من نسبه، فيقول فلان ليس من هؤلاء بل هو من هؤلاء، أو يقول ليس من هؤلاء، ليس على سبيل التنقص ولكن على سبيل البيان أن هذا النسب الذي أضافه ذلك الشخص إلى الجهة المعينة ليس بصحيح. وهذا يكثر في كتب الرجال، تجد الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون فلان ليس منهم، إنما هو من كذا وكذا، وفلان ليس من كذا، إنما هو من كذا وكذا، وما شابه ذلك. هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل البيان والنصح، وليس على سبيل التنقص والعيب، فهذا مشروع والثاني محرم. على سبيل التنقص والعيب محرم، وأما على سبيل البيان فهذا جائز مشروع. هذا أمر. وقوله والاستسقاء بالنجوم كما تقدم معنا في أول الباب، أي نسبة المطر إلى النوع، نسبة المطر إلى النوع كما قال، وهو سقوط النجم كما سيأتي معنا. منهم من يستدل بسقوط المطر إما بسقوط النجم وإما بظهور ماذا؟ بظهور نجم، وبعضهم قد يستدل بسقوط نجم وماذا؟ وظهور آخر، ولكل واحد من هؤلاء علامة يستدل بها على هذه الأمور التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وإنما هي تكهنات من هؤلاء. قال رحمه الله أخوف ما أخاف على أمتي الحديث، كما قال رواه الإمام أحمد وغيره، وهو من طريق محمد بن القاسم الأسدي، كذبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، ووثقه ابن معين، لذا قال الحافظ في التقريب كذبوه، قال الحافظ في التقريب كذبوه، وقال الذهبي في الكاشف ضعفوه. والعبارة من باب الفائدة، إذا قال الذهبي في راوي ما ضعفوه مثل هذا الإطلاق، غالبا ما يريد أن الراوي متروك، أن الراوي متروك أي لا يصلح في الشواهد والمتابعة، وهذا الراوي كذلك، وهذا الراوي كذلك. وإذا قيل لنا كيف يقال بتوثيق ابن معين، فالجواب كما قال أهل العلم أن ابن معين إذا وثق رجلا وكذبه آخرون أو الجمهور على تضعيفه، قالوا فإن هذا لا يزيد توثيق يحيى بن معين لذلك الراوي إلا وهنا. قالوا لأن يحيى بن معين كان من أئمة الرجال، وكان إذا دخل بلدة تزين له أصحاب الحديث، ولو كان كذابا ولو كان ضعيفا تزين ليحيى بن معين وأتى بأحسن الأحاديث عنده، حتى يخرج بماذا؟ بكلمة من يحيى بن معين بأنه ثقة أو صدوق أو ما شابه ذلك، فيطرح بها ويطير. فكان مثل هؤلاء الكذابين ربما تصنعوا ليحيى بن معين مثل هذا الأمر، لأجل ماذا؟ لأجل أن يوثقوا، وهذا ما يزيدهم إلا وهنا. فالحاصل أن الحديث لا يصح، أن هذا الحديث لا يصح من هذه الطريق، ولكن كما تقدم معنا في الباب الذي قبله قد صحت أحاديث بمعنى. فضل.
قال رحمه الله تعالى فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر.
شرك وكفر لماذا؟ لأنه يعتقد أن المؤثر والفاعل، أن المؤثر والفاعل لنزول المطر هو ماذا؟ هو ذلك النجم الفلاني. واضح هذا جماعة؟ من معه واضح؟ من معه واضح عنده؟ نعيد. طيب، هؤلاء يعتقدون في النجم أنه بنفسه هو الفاعل والمؤثر في نزول المطر، وهذا إيش حكمه يا جماعة؟ كفر في ماذا؟ في الألوهية، في الربوبية. لماذا؟ لأنه شارك غير الله جل وعلا، شارك غير الله جل وعلا في شيء من أفعال الله، وهو ماذا؟ وهو إنزال المطر. فاعتقد في هذا النجم أنه الفاعل أو المؤثر لإنزال ذلك المطر، وهذا من الشرك بالربوبية، وهو من الشرك الأكبر.
فضل. قال رحمه الله تعالى فهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وهذا وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، يعتقده أهل الجاهلية، قال: كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله بالنهي عنه إلى آخره. قول الشيخ رحمه الله: وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم، الكاف ها هنا للتشبيه، للتشبيه في جزئية ما وليس للإطلاق. فقول رحمه الله تعالى: فهذا شرك وكفر، هذا شرك وكفر. ما هو؟ قال: إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر. إلى هنا حكم واضح: من اعتقد في النجوم أنها تؤثر بذاتها وأنها فاعلة بذاتها لإنزال المطر فإنه ماذا؟ فإنه اعتقاد كفري وشركي. لكن هل هذا الشرك في الربوبية أو في الألوهية؟ في الربوبية. انتبهوا لهذا الأمر، الشرك في ماذا؟ في الربوبية. وقولهم: وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، وهو الذي يعتقدهم أهل الجاهلية، هل أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في النجوم أنها تنزل المطر بذاتها وبفعلها؟ الجواب أن هذا كما قال بعض أهل العلم كان في بعض الجاهلية، كان هذا في بعض الجاهلية. وأما أكثر شرك الجاهلية فإنما هو في ماذا؟ في الألوهية، في الألوهية. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقوله رحمه الله: وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، أي بعض أهل الجاهلية، قالوا: وكان هذا منتشرا، هذا الأمر وهذا الاعتقاد منتشرا في زمن قوم إبراهيم عليه السلام، فإن سبب كفر وشرك قوم إبراهيم عليه السلام عبادتهم واعتقادهم في الكواكب، يعتقدون في ماذا؟ في الكواكب. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي هذا أكبر، إلى آخر الآيات المذكورة، لأنهم ماذا؟ كانوا يؤمنون ويعبدون الكواكب ويعتقدون التأثيرات في ماذا؟ في الكواكب. إذن قوله رحمه الله: وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كما تقدم معنا، ثم قوله: كاعتقادهم، هذا انتقال من أمر إلى أمر، انتقال من أمر إلى ماذا؟ إلى أمر. فقوله: كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا، اعتقادهم أن دعاء الميت أو الغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ماذا؟ ضرا. اعتقادهم أن ذلك الغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ماذا؟ ضرا. هذا فيه مجامعة مع ماذا؟ مع اعتقاد نزول أمطار بالنوء، باعتبار ماذا؟ باعتقادهم أن دعاء هؤلاء الغائبين له تأثير على حصول الشيء، له تأثير على حصول ماذا؟ على حصول النفع أو دفع الضر. واضح جماعة أم لا؟ فالجامع بينهما هذا، الجامع بين هؤلاء وأولئك ما هو؟ اعتقاد التأثير في الغائبين كاعتقاد التأثير في النجوم. واضح؟ الجامع اعتقاد التأثير في الغائبين، في دعائهم الغائبين، كاعتقادهم التأثير في ماذا؟ في حركات النجوم، هذا يجلب نفعا وهذا يجلب ماذا؟ نفعا أو يدفع ضرا، وهو بمعنى جلب النفع. واضح هذا جماعة أم لا؟ فإذا قول الشيخ رحمه الله: وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت أو الغائب يجلب لهم نفعا بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار، أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه، أي ذلك الميت أو ذلك الغائب، ذلك الميت أو ذلك الغائب، قال: فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله بالنهي عنه وقتال من فعله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنهي عن الشرك بالربوبية أو الألوهية؟ ها يا جماعة، بالألوهية، بالألوهية. والشيخ رحمه الله تعالى ها هنا ربط بين المسألتين، أراد أن يبين أن هؤلاء إنما دعوا من دعوا، أن المشركين دعوا من دعوا من الغائبين أو الموتى. لماذا دعوهم؟ لاعتقادهم أن لهم تأثيرا، لاعتقادهم أن لهم تأثيرا، إما في جلب نفع أو في دفع ماذا، أو في دفع ضر، فوقعوا في هذا النوع من الشرك. انظر كيف الأمور تترابط، الأمور تترابط، اعتقدوا تأثيرا هؤلاء، اعتقدوا تأثيرا هؤلاء، بعد أن اعتقدوا تأثيرا في هؤلاء الصالحين أن لهم تأثيرا دعوهم وتقربوا إليهم، واعتقدوا أنهم وسائط في ما بينهم وبين الله جل وعلا، وجعلوهم شفعاء فيما بينهم وبين الله جل وعلا، فوقع منهم الشرك في الألوهية بسبب الشرك في ماذا؟ في الربوبية. واضح يا جماعة؟ باعتقاد، بسبب أنهم اعتقدوا فيهم نوع جلب نفع، اعتقدوا فيهم أنهم فيهم نوع جلب نفع أو دفع ضر. قد يقول لنا قائل كيف تقولون وتقررون دائما أن الشرك إنما في الألوهية وليس في الربوبية، أن الشرك في الألوهية وليس في الربوبية، وها أنتم ذا تثبتون وتقررون بأن الشرك وقع كذلك في الربوبية، هذا إشكال. فما الجواب عنه؟ الجواب عنه أننا لا ننفي أن يكون وقع شرك في ماذا؟ في الربوبية، ولكن ظاهر الشرك الذي كان عند المشركين إنما هو في ماذا؟ الشرك في العبادة، الشرك في ماذا؟ في العبادة. لذا كان بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يذكرون مثل هذه المسألة فيقيدونها بقيود دقيقة، يقولون مع اعتقادهم فيها نوع أو شيء من النفع أو الضر. واضح يا جماعة؟ مع اعتقادهم فيها شيء من ماذا؟ من جلب النفع أو دفع الضر، شيء هذا النوع فقط، وليس هؤلاء المشركين بالربوبية من جميع الجهات، ولكنهم يعتقدون في هذه المعبودات أن فيها نوعا، أن فيها نوعا من ماذا؟ من جلب نفع أو دفع ضر. هذا الاعتبار وقع فيه أولئك المشركون. أما اعتقاد أنهم أشركوا بالله جل وعلا من جميع الوجوه كما أشركوا بالله جل وعلا في الألوهية فلا، هم يعتقدون أن الله الخالق وحده، يعتقدون أن الله جل وعلا الرازق وحده، وأنه النافع وحده المطلق، والرافع للضر وحده المطلق، ولكن يقولون هذه لها تأثير في جلب نفع أو دفع ماذا؟ أو دفع ضر. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وإما أن يقول مطرنا بنوع كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكن أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجال، فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوع كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاد، ولم يذكر خلافا، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر والله أعلم.
إذن هذا القسم الثاني من نسبة المطر إلى النوع. القسم الأول نسبة تأثير وفعل، أن يعتقد أن النجم هو الفاعل وهو المؤثر في نزول المطر. النوع الثاني والقسم الثاني أن يعتقد أن النجم سبب، أن النجم سبب في ماذا؟ في نزول ذلك المطر. سبب، أن يعتقد أن النجم سبب في نزول ذلك المطر، ثم بعد ذلك ينسب تلك النعمة إلى ماذا؟ إلى ذلك النجم، ينسب تلك النعمة التي هي المطر إلى ماذا؟ إلى ذلك النجم. وهذا وقع في المخالفة من وجهين، وقع في المخالفة من وجهين. أولا أنه جعل ما ليس سببا سببا، وهذا من الشرك الأصغر. ثانيا أنه نسب النعمة إلى غير الله جل وعلا، نسب النعمة إلى غير الله جل وعلا، وهذا كذلك من الكفر الأصغر. لو كان سببا حقيقيا، لو كان سببا حقيقيا فلا يجوز إضافة النعمة إليه، لا يجوز إضافة النعمة ماذا إليه، فكيف وهو ليس بسبب لا شرعا ولا كونا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذن من أضاف نزول المطر إلى تلك النجوم إضافة سبب وقع في محظورين، وقع في محرمين، الأول اعتقاد ما ليس سببا سببا، الثاني أنه ماذا؟ أنه نسب النعمة إلى غير الله جل وعلا، مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. قول.
طيب، قد يقول قائل، قد يقول قائل: فهل نسبة النعمة، فهل نسبة النعمة إلى السبب تكون كفرا أصغر مطلقا؟ الجواب: إن كانت، إن كان إضافتها، إن كان إضافة النعمة إلى السبب مع تناسي المنعم فإنه من الكفر الأصغر، فإنه من الكفر الأصغر، كما هو حال هؤلاء، مطرنا بنوء كذا. وإن كان نسبة ذلك إلى السبب مع عدم تناسي، مع عدم تناسي المنعم، فهذا جائز، فهذا جائز. هذا وجه. ووجه آخر: أن يخبر عن تلك النعمة أو عن ذلك السبب إخبارا محضا أنه سبب، إخبارا محضا أنه سبب، وليس فيه إضافة نعمة إلى ذلك السبب، فذلك كذلك جائز. وعليه استدل العلماء رحمهم الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء له العباس فقال له: ما أغنيت عن عمك وقد كان يغضب لك، وقد كان يحوطك ويغضب لك، إلى آخر ما ذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا يحمل على أحد أمرين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا، أي لولا شفاعتي أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فكان مخبرا إخبارا محضا عن واقع الأمر، فكان مخبرا إخبارا محضا عن واقع الأمر. واضح هذا يا جماعة؟ الثاني أن يكون يقول، أن يكون المعنى لولا أنا، أي بسبب أنا لكان ماذا؟ لكان في الدرك الأسفل من النار، مع عدم تناسي ماذا؟ المنعم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعد كل البعد أن يكون تناسى المنعم، المنعم عليه، وهو الله رب العالمين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فعلى كلا الأمرين يظهر هذا المعنى، فمن أضاف النعمة إلى السبب مع تناسي المنعم، مع تناسي المنعم والالتفات إلى ذلك السبب بالقلب كذلك، فهذا هو الذي وقع في كفر النعمة، هو الذي وقع في كفر النعمة. وسيأتي بإذن الله جل وعلا كلام في باب خاص على هذه المسألة بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب.
عفوا، قوله رحمه الله تعالى والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، ولو على طريق المجاز، أي لا على طريق الحقيقة، كما ذكرنا على أنه سبب أو أنه علامة أو ما شابه ذلك. قال: فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا. لماذا؟ يقول: لأن هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ صار من الألفاظ الشركية، فيكون أقل أحوال هذا المتلفظ بهذا اللفظ أنه واقع في ماذا؟ في الشرك اللفظي، أقل أحواله أنه واقع في الشرك ماذا؟ في الشرك اللفظي، وهو محرم، وهو محرم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
طيب كما تقدم وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن التوبة مقبولة وأنها بإذن الله جل وعلا لو كانت نصوحا وصادقة تكفر ما تقدم من الذنوب ولو كان شركا. قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين.
قال رحمه الله تعالى رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان
وهذا إسناده صحيح.
قال رحمه الله تعالى قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي السربال واحد سرابيل وهي الثياب والقمص يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس إن القطران هو النحاس المذاب
وهذا قد صح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الشارح رحمه الله تعالى زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك ولو 85 سنة. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا وإنما الصلاة لله.
طيب وهذا سائر في اللغة وهذا له نظائر كثيرة. يقول الصحابي صلى لنا رسول الله صلى لنا رسول الله وهذا يدل على أن العرب ربما أطلقوا مثل هذه الألفاظ على مثل هذه المقامات فلا مانع. فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل. قوله على إثر بكسر الهمزة
يعني يقال حديبية والحديبية. فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر.
قوله سماء أي مطر
لأنه ينزل من السحاب والسماء يطلق على كل ما ارتفع. قوله فلما انصرف أي من صلاته أي التفت إلى المأمومين كما يدل عليه قوله أقبل على الناس ويحتمل أنه أراد السلام. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة وهذا من الأحاديث القدسية. وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم
وهذا كما يقول العلماء من باب التشويق وإلا فإن الصحابة لا يعلمون ما قال ربهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تسمعوا ما قال ربكم وهل سمع الصحابة ما قال ربهم؟ الجواب لا ولكن كما قال العلماء هذا من باب التشويق.
قال رحمه الله تعالى قوله قالوا الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه وذلك يجب. قوله أصبح من عبادي الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
طيب قوله قالوا الله ورسوله أعلم كما ذكر فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم فينبغي بل يجب على الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. وهذا من العلم كما جاء في أثر عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري قال يا أيها الناس من كان يعلم شيئا فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم ما أحسنها من وصية. قوله رحمه الله تعالى أصبح من عبادي، قال رحمه الله الإضافة هنا للعموم، أي المراد بالإضافة هنا للعموم أم جميع العباد، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى ها هنا الإضافة للعموم، وليس المراد الإضافة لخاصة المؤمنين لمن كان من أهل الاتباع والإيمان. قال رحمه الله بدليل التقسيم، ما هو التقسيم؟ قال إلى مؤمن وكافر، فقوله إلى مؤمن وكافر يدل على أن قوله عبادي إضافة ماذا؟ أراد بها العموم، يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة، يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء.
وهذا يبين ما ذكرناه قبل من أن من نسب المطر إلى النجم نسبة تأثير وفعل فإنه يكون ماذا؟ أشرك شركا أكبر، ومن نسب إليه نسبة سبب أو أضاف النعمة إلى ذلك النجم فإنه وقع في ماذا؟ في محذورين، الأول أنه جعل ما ليس سببا سببا وهذا شرك أصغر، والثاني أنه نسب النعمة إلى من؟ إلى غير الله جل وعلا، وهذا من الكفر الأصغر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى ودل هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز،
ولا على سبيل المجاز كما تقدم في كلام ابن مفلح رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى وأيضا الباء تحتمل
وقوله على سبيل المجاز أي ولو لم يعتقد أنها هي الفاعلة بذاتها، هي المؤثرة بذاتها، ولكن نسبها إليه نسبة إنعام، نسبت سبب سببية وما شابه ذلك، فهو يكون ماذا؟ يكون وقع في الأمر المحذور والأمر المنهي عنه. فضل.
قال رحمه الله تعالى وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل ولا تصدق.
طيب، قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطرنا بنوء كذا، الباء ها هنا هل فيها أو هل هي للسببية؟ يقول الشيخ رحمه الله الباء تحتمل معاني، أي الباء من حيث هي في لغة العرب لها معاني كثيرة ذكرها العلماء، ذكرها علماء المعاني، والإمام ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب ذكر جملة من هذه المعاني، قال وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، أي لا تنطبق على هذا اللفظ في هذا المعنى الخاص، قال فليست السببية، لا يقال السببية، لماذا؟ يقول الشيخ رحمه الله أن ليست مناسبة في هذا المقام، لأن هذا المضيف أضاف النعمة إلى غير الله جل وعلا، أو قد يكون أضاف ذلك الفعل إلى غير الله جل وعلا، فهي غير مناسبة هنا، ولا الاستعانة لأنها ليس فيها معنى الاستعانة، مطرنا بنوع كذا أي مستعينين بنوع كذا، لا يستقيم هذا المقام، ولا غيرها مما يأتي كما ذكر رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه،
أي يعني ليس مصاحبة للنجم، مطرنا بنوء كذا أي مصاحبة لنجم ماذا؟ كذا. لماذا؟ لأنه قد يكون المطر قبل وقد يكون المطر ماذا بعد، وقد يكون المطر عنده، فالكل بإرادة الله عز وجل ومشيئته بحسب حكمته سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله، فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد.
طيب،
فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال المصنف وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص،
بمعنى أن الإنسان إذا جاءته النعمة وأضاف إلى الله وعلم فضل الله عليه يكون مؤمنا موحدا مخلصا. ومن جاءت النعمة فأضاف إلى غير الله جل وعلا يكون بين إثمين أكبر وأصغر، بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر.
قال رحمه الله تعالى قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره. فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد.
طيب، معنى أن الموحد إذا جاءت النعمة أضافها إلى الله جل وعلا، أضافها إلى الله الحمد لله وما شابه ذلك. وتأمل إلى قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما نزلت براءتها وقالت لها أمها: اذهبي أشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قالت، فقالت: والله لا أشكر أحدا اليوم إلا الله جل وعلا. قال العلماء: هذا من كمال توحيدها رضي الله عنها وأرضاها، فإنها أضافت النعمة إلى مزديها حقيقة إلى الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع
كما تقدم في قولهم مطرنا بنوء كذا.
قال رحمه الله تعالى: يشير أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: فمنهم من ينسب إلى الطالع، أي عند طلوع النجم المعين في المنزل المعين، ومنهم من ينسب إلى الغارب، أي النجم النادر في آخر ماذا؟ منازله. نسبة ماذا؟ قال: نسبة إيجاد واختراع، أي نسبة فعل أن ذلك المطر إنما ينزل بإيجاد ماذا؟ بإيجاد ذلك النجم واختراع ذلك النجم. وكما تقدم معنا أن هذا كان اعتقاد طائفة من المشركين في تلكم النجوم.
قال رحمه الله تعالى قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر. وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير،
وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم التنبيه عليه، وهو أن هذا الشرك الذي وقع فيه بسبب المطر إنما هو قول طائفة من المشركين، وأن من المشركين من لا يعتقد في النجوم ذلك، بل يعتقد أن الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر سبحانه وتعالى ويقر بذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشاعر رحمه الله تعالى وبلفظه عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. فقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم.
طيب وهذا كما ذكرنا هو الذي تقوى به حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في أول الباب. فهو كما ترون أن هذه الآية سبب نزولها أن طائفة من الناس زعم أنهم أمطروا بسبب ماذا؟ بسبب نوء كذا وكذا وهذا. ولهذا نزلت هذه الآية والحديث إنما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وبنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. وجواب القسم إنه لقرآن كريم فتكون لا صلة لتأكيد النفي فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسموا.
يعني لأهل العلم في قول الله جل وعلا فلا أقسموا قول لهم قولان. القول الأول أن قول الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم تكون لا هاهنا كما يقول بعضهم لا صلة وتوكيد أتي بها لتوكيد المعنى كما يقول بعض النحاة أن من حيث اللفظ زائدة ومن حيث المعنى هي جاء بها لماذا؟ للصلة والتوكيد لتقوية المعنى. ومعنى التوكيد أن أغنت عن ماذا؟ عن التكرار. فبدل أن يقال أقسم بمواقع النجوم أتي بماذا؟ بهذا في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. ولها نظائر كثيرة في القرآن ومنهم من قال أن هناك حذف والتقدير كما ذكر ابن جرير عن بعض أهل العربية فلا أقسم قال فليس الأمر كما تقولون ثم قال ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم أي فليس الأمر كما تقول ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم. والصحيح أن الأصل عدم الحذف والتقدير وأن مثل هذا سائغ في لغة العرب والقرآن مليء بمثل هذا الأسلوب يؤتى بمثل هذه الحروف لأجل التوكيد المعنى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى ومواقع النجوم. قال ابن عباس يعني نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد مواقع النجوم مطالعها ومساقطها فاختاره ابن جرير.
طيب وهذان أيضا قولان في قول الله جل وعلا بمواقع النجوم. هل مراد بها مواقع النجوم أي أن تنجيم القرآن لأن القرآن أنزل منجما في 20 عاما كما مر معنا فيما مضى أم أن المراد بالنجوم النجوم المعروفة؟ قولان لأهل العلم والذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى أن المراد بالنجوم مطالعها ومساقطها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل فتلك هداية في الظلمات الحسية والقرآن هداية في الظلمات المعنوية فجمع بين الهدايتين.
يعني في قوله وعلى هذا أي على قول ابن جرير قوله وعلى هذا أي وعلى قول الذي اختاره ابن جرير فتكون المناسبة بين المقسم به، ما هو المقسم عليه أو المقسم به، فلا أقسم بمواقع النجوم، النجوم المعروفة، مواقع النجوم المعروفة. قال والمقسم عليه، ما هو المقسم عليه؟ إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم. قال وهو القرآن من وجوه، ثم ذكر الوجه الأول. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير: أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي وإنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير، هو البهي الكثير الخير العظيم النافع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال. وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة.
فكلام القيم رحمه الله تعالى فيه بيان لعظيم منزلة القرآن عند الله جل وعلا، وهذا مما ينبغي أن يكون كذلك عند كل مؤمن، أن يعظم القرآن وأن يعلم علم يقين أنه أعظم أسباب الهداية وأعظم أسباب الوصول إلى الله جل وعلا.
قال رحمه الله تعالى: وقوله في كتاب مكنون، أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله: لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يتلذذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تعالى تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا. لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه،
أي من قرأ القرآن مؤمنا به طالبا للهداية منه، فإن الله جل وعلا يبصره به ويفتح عليه من الخيرات ومن المنافع ما لا يكون في غيره ممن يقرأ القرآن وهو لا يريد هذا الأمر أو لا يكون مؤمنا به أو لا يكون طالبا للهداية منه. والله جل وعلا يفتح على من شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله وكرمه، فإن من تقرب إلى الله تقرب الله منه، ومن ابتعد من الله ابتعد الله جل وعلا منه جزاء وفاقا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب.
وهذا قول لأهل العلم، وقول آخر قالوا بأنه بأن الأمر ليس كذلك، بأن الأمر ليس كذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة ليس هذا موطنها، موطنها كتب الفقه، وحاصلها من هذه الأدلة التي استدلوا بها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه. قد يقول قائل: النبي يقرأ من حفظه ومن صدره ولا يمس المصحف، فالجواب يقال لهم: جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أو أمرها أن تأتي له بقطعة أو بثوب من المسجد أو إلى المسجد، فقالت: إني حائض. فقال: حيضتك ليست بيدك، فما المانع من أن يمسه الماذا؟ أن تمسه الحائض وحيضتها ليست بيدها، وكذلك الجنب وليست جنابته بماذا؟ بيده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حينما أراد أن يجالس النبي ففر ثم اغتسل ثم رجع، فلما سأل قال: إني كان بي جنابة فاغتسلت ثم جئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم أو إن المؤمن لا ينجس. إذن المؤمن ماذا؟ طاهر. المؤمن طاهر، والله جل وعلا يقول: لا يمسه إلا المطهرون. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا: إن الله قال: لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل إلا المتطهرون. ومعنى هذا أنه لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، وأما المتطهرون فهم المؤمنون. المؤمن هم الذين يتطهرون، يحتاجون إلى ماذا؟ إلى طهر. وذكروا أوجها أخرى ذكرنا بعضا منها في دروس الفقه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قالوا: والمراد بالقرآن ها هنا المصحف. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، فقوله تنزيل.
طيب، وهذا الحديث من أهل العلم من صححه منه من تكلم فيه، وعلى صحته فإنه لا دلالة فيه لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن أو المسلم لا ينجس. إذن هو طاهر، المسلم طاهر أم لا؟ طاهر. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر يدخل فيه ماذا؟ المؤمن ولو كان جنوبا، بنص حديث أبي هريرة وحديث عائشة كذلك يدل على هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير: أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولونه إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم: ونظيره: ولكن حق القول مني. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول: إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته في العالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى الأذهان وأقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. قوله
طيب، هذا كما ترون في إشارات لطيفة إلى مسألة الربوبية وإثبات كذلك الرسالة بطريقة معرفة الرب جل وعلا، إذ لو لم يكن رسول الله رسول من الله لما مكنه الله ونصره الله وأيده الله. واضح يا جماعة؟ فهذا أعظم دليل على أنه رسول من الله. وإن كانت المعجزات من الدلائل، إلا أن الدليل الأول أقوى، وإن كان الدليل الثاني هو الأقرب إلى ماذا؟ إلى العقول، لأن الناس غالبا ما يعجبهم ويعتقدون الحسيات، إذا رأوا الشيء من المعجزات من الحسيات آمنوا بها واعتقدوها، مع أن الدليل الأول أظهر وأقوى، ولكن عند من يفرق بين الدليل والدليل. وقوله أساعدك؟ طيب، قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم رحمه الله ثم وبخهم سبحانه على وضعهم على وضعهم الأذهان في غير موضعها، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه القناصر وتعتقد أو تعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوي عن يمنة ولا يلتوى عنه ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون القلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وفائدة الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق والتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.